بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 49 بعد 105، والمقامة في يوم الاثنين الموافق غرة شهر ذي الحجة لعام 44,400. ونبدأ برسالتنا، أو هي تتضمن رسالة واحدة، وهي أحكام الأضحية والذكاة. فسنأخذ أحكام الأضحية. وعندنا رسالة بدع الأضحية، نعم، يعني تتضمن رسالتين. الرسالة الأولى أحكام الأضحية، والذكاة، والرسالة الثانية بدع في الأضاحي. نعم، للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أحكام الأضحية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة، وجاءت السنة ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ومن أجل ذلك أحببت أن أكتب هذه الرسالة في بيان كثير من أحكامها، وأتبعت ذلك بالكلام على الزكاة وشروطها وآدابها، وقد رتبتها في 10 فصول: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها، الفصل الثاني في وقت الأضحية، الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ، الفصل الرابع في شروط ما يضحى به وبيان العيوب المانعة من الإجزاء، والفصل الخامس في العيوب المكروهة في الأضحية، الفصل السادس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه، الفصل السابع فيما يؤكل منها وما يفرق، الفصل الثامن فيما يجتنبه من أراد الأضحية، الفصل التاسع في الزكاة وشروطها، الفصل العاشر في آداب الزكاة ومكروهاتها. والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه قريب مجيب. المؤلف قال: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. قال: الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل.
هذا تعريفه. فالأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام، إشارة إلى أنه لا تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. وما بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم، هذه بهيمة الأنعام، فلا تجزئ من غير بهيمة الأنعام. فلو ذبح ديكا أو دجاجة فإنها لا تجزئ، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. الإبل والبقر والغنم بشروط مخصوصة سيأتي بيانها. طيب هذا فيما يذبح من الأضحية، فقال من بهيمة الأنعام، زمانها لا بد أن يقوم في الزمن المخصوص وهو يوم العيد وأيام التشريق 11 و12 و13، فقال أيام الأضحى بسبب العيد. قال تقربا إلى الله، هذا الضابط الثالث، لأنه لو ذبحها على هذه الصفة لكن لم يكن متقربا بذلك إلى الله عز وجل فليست أضحية، لأنه لا يقصد بذلك التعبد، إنما ذبح ذبيحة. فلو أن رجلا ذبح ذبيحة في من بهيمة الأنعام في يوم العيد وفي الثلاثة أيام، لكن لا يقصد تقرب إلى الله، إنما يقصد أنه يذبح ذبيحة لحم، يذبح ليوسع الأولاد في العيد، يذبح ليهدي منها، فهذه لا تكون أضحية. يبقى إذن التعريف قام على حد الأضحية شرعا، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ غير بهيمة الأنعام. يبقى ما يذبح أو ما ينحر، ما يذبح إن كان من البقر والغنم، وما ينحر إن كان من الإبل. ما يذبح أو ما ينحر من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد، هذا الزمان تقربا إلى الله عز وجل، فيخرج ما لو لم يرد التقرب إلى الله وإنما أراد أن تكون ذبيحة ذبيحة لحم. نعم.
قال وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فأما كتاب الله فقد قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وهذه الآية تدل على أن الذبح تقربا إلى الله تعالى مشروع في كل ملة لكل أمة، وهو برهان بين على أنه عبادة ومصلحة في كل زمان ومكان وأمة.
يبقى إذن هي من العبادات المشروعة، وذلك لدخولها في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى ذلك، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، إذا انقصد إلى الذبح المخصوص هذا فصار قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى، أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما أنها عبادة فيلزم في العبادة شرطان للقبول، الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص والمتابعة يسيران معنا كشرطي قبول في كل عبادة من كل العبادات وكل عمل وكل عمل من الأعمال، أن يكون الإنسان متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لابد من الإخلاص. الأمر الثاني لابد أن يكون على وفق السنة، دين الله كله قائم على هذا، أي شيء يدخل في الدين يشترط فيه الإخلاص والمتابعة، طالما أنه دين يبقى يلزم في ذلك الإخلاص والمتابعة. قال وهذه الآية تدل،
قال وهذه الآية تدل على أن الذبح تقربا إلى الله تعالى مشروعا في كل ملة لكل أمة.
طب هذا يدل على فضل عبادة الذبح، ومما يدل على فضلها أنها عبادة في سائر الأمم، لكل أمة جعلنا منسكا، قربة تكون عن طريق الذبح، ونحن عندنا القربة عن طريق الذبح متعددة ومتنوعة، فمنها الأضحية بالتجديد، قال أضحية بالتجديد فهي قربة لله سبحانه وتعالى، ومنها الهدي الذي يكون بسبب الحج إذا كان الحاج متمتعا أو كان قارنا، ومنها العقيقة وهي الفرح بالولد وشكر الله عز وجل بالولد من العقيقة، ومنها ما يقصد به الإنسان الصدقة، أن يذبح صدقة يطعم الفقراء ويطعم المساكين. فعندنا ذبائح هي شعائر الدين من شعائر الدين وشرائع. فلهذا الله عز وجل جعل في كل أمة الذبح عبادة. نعم.
قال: وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت مشروعية الأضحية فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فاجتمعت فيها أنواع السنن الثلاثة: القول والفعل والتقرير.
هذه فائدة. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت مشروعية الأضحية فيها بقوله وفعله وتقرير. والسنة قول وفعل وتقرير، اجتمعت في هذه في عبادة الأضحية الثلاثة السنة. نعم.
قال: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفيهما أيضا عن عقبة،
وهذا شرط في ابتداء الذبح، فلابد أن يكون ابتداء الذبح بعد الصلاة، والمراد بذلك صلاة العيد. أما إذا ذبح قبل الصلاة فلا تجزي، لابد أن يكون الذبح بعد الصلاة صلاة العيد. إن كان الناس يصلون مع الإمام فيكون بعد صلاة العيد مع الإمام يذبح، وإن كانت السنة هكذا يبدأ الإمام فيذبح ثم يتابعه الناس. إذا كان الإمام لا يذبح وكانت المصليات متعددة، فإذا صليت مع إمامك عود فاذبح، أو يكون ذلك في الوقت. فلو أن مثلا الإنسان مثلا في صحراء أو في شيء وليس عنده صلاة عيد، فيكون في الوقت الذي يصلي فيه الناس بعد ذلك. يعني مثلا لو أن الصلاة مثلا في السادسة مثلا فذبح السادسة والنصف أجزاؤه، أن يكون ذلك في الوقت. نعم. ثلاثة كيف يعني؟ أي ما هي هكذا إلا ما تذبح وصدق، يكون هذا صدق، يعني تذبح الذبيحة تقصد بها التقرب إلى الله عز وجل بالصدق، تتصدق بذلك. أما من جهة حث الشارع أو الأنواع التي حث عليها الشارع فهي العقيقة وهي الأضحية وهي الهدي بأنواعه. أما إن تصدقت ذبحت لله عز وجل ذبيحة تقرب إلى الله فهي من جملة الصدقات. نعم. ماذا؟ على فين؟ الوليمة، هذه أول ملبشة، لأن الوليمة لا يشترط في أن تكون بهيمة الأنعام، ولا يشترط أن تكون البهيمة بذبح. الوليمة يمكن أن تولم بخبز، بسويق، بأي شيء، ما يلزم فيها اللحم. إذن ليست تختص الوليمة، ليست تختص بالذبح. نعم. أيوة يا محمد. من؟ يعني بيجمعوا الأضاحي حطوها في الفريزرات ويوزعوا، ما في مشكلة طالما سمح أصحابها بذلك، ما في مشكلة. الأمر في الأضحية سهل، لأنه ليس هناك زمن للتوزيع، زي هناك زمن للذبح، أما التوزيع ما في زمن. فلو أن من يقوم على الفقراء يرى أن الأفضل أنه يجعله في ثلاجة ثم يوزعه خلال السنة، يعني ما كل السنة يكون فيها مثل هذا، شيء طيب، شيء طيب. نعم نعم. أفضل من توزيع، توزيع إيه؟ هذا الأفضلية نسبية، الأفضلية نسبية. فالوجه اللي انت ذكرته أفضل، الوجه اللي انت ذكرته أفضل، لأن لو أنا تصدقت وانت تصدقت، يعني أخرجنا الأضاحي كله بيجتمع عند الفقير في أسبوع واحد، نعم لحم كثير، لكن بعد ذلك قد لا يجد. فلو أنها وزعت على هذا النسق يكون أفيد وأنفع، فالأفضل الأنفع للفقير. نعم.
قال وفيهما أيضا عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه رضي الله عنه.
وقول أصاب سنة المسلمين إشارة إلى أنها شعيرة عامة. نعم يعني هذا من الشعائر العظيمة. نعم.
قال وفيهما أيضا عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه رضي الله عنه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة فقال يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها.
ودل هذا على أنه إذا كان سيضحي من الضأن فإنه يجزي في ذلك الجذعة، وهي ما دون السنة ما لها ستة أشهر، إنما في الماعز لا، في الماعز ما يكون أقل من سنة. نعم.
قال وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
وهذا في إشارة إلى الجمع بين التسمية والتكبير حال الذبح، فتقول بسم الله الله أكبر. نعم نعم، الأمر واسع، يعني لو في سائر الذبائح أمر واسع، لأن هذه طالما ثبتت هنا تثبت في غيرها. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم،
ولو اقتصر على التسمية فقط أجزاء. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن.
نعم. وهذا يدل على أنها سنة عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها، أقام بالمدينة 10 سنين يضحي. نعم. لو اقتصر على التكبير فقط يكون ذكر الله، فالمطلوب ذكر الله عز وجل، فكل ما ذكر اسم الله عليه والتكبير ذكر، لكن يكون ترك الأولى. شوف كده، لو اقتصر على التكبير، التكبير ذكر والمأمور به هو الذكر، ذكر اسم الله عليه، وهو قد ذكر الله أكبر قد ذكر، فيجزئه. لو اقتصر على التكبير أجزأه ويكون ذاكرا، ولكن السنة أكبر، هذه داخلة في باب الصفة، صفة الذكر. نعم. نتكلم عن المذهب هنا. نعم. فالظاهر أنه يجزئ، التكبير فقط يجزئ، لأن المطلوب هو ذكر الله عز وجل، لكن أفضل الذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بسم الله والله أكبر. نعم.
قال وفي الصحيحين أيضا عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. هذا لفظ مسلم.
هذا يدل على أن الأوامر لا تسقط بالجهل، الأوامر ما تسقط بالجهل طالما أن الوقت موجود، فلا شك أن من ذبح قبل الصلاة هذا يجهل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح شاة مكانها، فالأوامر إذا تركها الإنسان جاهلا فإنه يطالب بتحصيلها طالما أن الوقت باقي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المخطئ في صلاته كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين أمر بالصلاة لأن الوقت قائم، إنما إذا فات الوقت ما أمره بإعادة ما مضى لكن أمره بإعادة صلاة الوقت. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف صف وقد أبصر رجل يصلي وحده خلف صف فأمره بالإعادة، وفي إشارة إلى أنه إلى أن الجاهل لا يعذر. وكذلك لو أن الإنسان توضأ وضوءا وترك ركنا وهو جاهل به فإنه يؤمر بماذا؟ فإنه يؤمر بالإعادة، فإنه يؤمر بالإعادة، لأن ولهذا النبي أمر صاحب اللمعة لما ترك لمعة في قدمه لم يصبها الماء أمره بماذا؟ بإعادة الوضوء والصلاة. وهو يجهل، إما أنه يجهل أصل الحكم أو أنه يجهل أن هذا المكان ما أصبه ماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فدل هذا على أن الأوامر لا تسقط بماذا؟ بالجهلية. أما المحظورات فإنها تسقط بالجهل. نعم.
وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. الحديث رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
دل هذا على أنه أن الشاة تجزئ هنا عن الرجل وعن أهل بيته. فإن قيل كيف الشاة تكون عن واحدة، إنما البعير يكون عن سبعة والبقرة عن سبعة، فقد يكون أهل البيت سبعة الآن، فكيف يذبح الرجل عن نفسه وعن أهل بيته؟ نقول هذه من باب الأجر وليس من باب الإجزاء، وأن كل واحد يحسب له أضحية في نفسه، إنما هذه الأضحية تجزئه وعنه وعن آل بيته، بل ولو أضاف إلى ذلك الأموات لدخل. هذا في باب الأجر وفضل الله سبحانه وتعالى. أما الإجزاء عن نفسك ثم عن غيرك ثم عن كذا، فإنها ماذا؟ لا تجزئ إلا شاة عن الواحد أو سبع بدنة. أما هنا من قبل الأجر فإنه يدخل في الأجر أهل بيته، وهو من ينفق ماذا عليهم، من ينفق عليهم سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. أما ابتداء الأضحية عن الأموات فقط فهذا ليس معروفا عند السلف، أن تقول أضحي عن أبي، أضحي عن أمي، أضحي عن أخي الذي مات، لم يكن معروفا عن السلف، ولم تأتي الأدلة به بصفة خاصة، إنما أن يكون تابعا للأحياء فنعم. نعم.
وأما إجماع نعم. المسلمين
قال
قال العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين: مثلا البسملة أيضا يبارك الله فيها بأشياء كثيرة، منها أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة إن قال بسم الله حلت الذبيحة وكانت طيبة، وإن قال الحمد لله لم تحل الذبيحة، لأن الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة. وإذا قال عند الذبح الله أكبر ولم يقل بسم الله لم تحل الذبيحة، فكل أمر يبدأ فيه بالحمد لله فهو خير. ثم
الذي ذهبت إليه المالكية هنا صحيح، وهو أنه يجزئ لأن المطلوب هو الذكر، وأن البسملة أفضل الذكر. نعم.
وقال في شرح قال قوله ويقول بسم الله والله أكبر، أي يقول بسم الله وجوبا، لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية، والله أكبر استحبابا. وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول السنة أن يقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فذهبت العامة وصار الواحد منهم يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يظن أن هذا هو المشروع.
لا.
ولهذا ينبغي للخطيب أن يكون عنده انتباه، لأن العامة ليسوا كطلبة العلم فيقول بسم الله والله أكبر، أما لا. بسم الله فواجبة وأما الله أكبر فمستحبة.
نعم.
قال الحجوي قوله بسم الله، قال العثيمين هل المراد هذا اللفظ أو المراد باسم مسمى هذا الاسم؟ الجواب المذهب الأول، يعني لابد أن يقول بسم الله بهذا اللفظ، فإن قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق العليم وما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ، ولكن الصحيح أن المراد باسم مسمى هذا الاسم، وعلى هذا إذا قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك كان هذا جائزا، وكانت الذبيحة حلالا لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه.
نعم. والله أكبر، الله فيها اسم الله، الله وفيها صفته هو أكبر. نعم. غير الحنبلة يعني برضو من قدامة ابن عثيمين، لا شوفوا المذاهب الأخرى، هات ابن عبد البر ابن المنذر. نعم. لأنه المذهب ما يجزئ. نعم.
قال وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال في المغني أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وجاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. وبعد إجماعهم على مشروعية
وكلمة مشروعية تعم الواجب والمستحب، فإذا قيل أجمع على المشروعية بهذا لم تتحدد ما إذا كانت واجبة أو كانت سنة، لكن المشروعية يعني مشروعة شرعها الشارع. طيب شرعها الشارع على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، هذه مسألة أخرى. فكلمة مشروع تعم، كلمة مشروع تعم، تعم الواجب وتعم المستحب. نعم.
وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا أواجبة هي.
قال في المغني أجمع المسلمين على مشروعية الأضحية، في فتح الباري قال ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. نعم.
وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا أواجبة هي أم سنة مؤكدة على قولين.
نعم، إذن هي مطلوبة شرعا وهي مشروعة، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ نعم.
القول الأول أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث ومذهب أبي حنيفة وإحدى روايتين عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. القول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور ومذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر، ذكره أصحابنا، نص الإمام أحمد وقطع به وفي الإقناع
وقطع به في الإقناع
وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أنها إذا تركها أهل بلد قتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام. أدلة القائلين بالوجوب، الدليل الأول قوله تعالى
طبعا إذا ترك أهل بلد قتلوا عليها، صفة يعني كيف ذلك يعني إخوان؟ يعني لو ما في أحد ضحى في القرية أو في البلدة يقاتل عليها كيف يعني؟ ها؟
تركوها إعراضا.
نعم،
تركوها إعراضا ليس بالعجز، إنما تركوها عن إعراض عن إعراض الله.
تمام، يعني ليس تركوها عدم استطاعة،
نعم،
إنما تركوها تركا للمشروعية، تركا للمشروعية هذه، فتركوها تعبدا، تركوها ترك مشروعية، تركوها اجتهادا أنهم لا يفعلونها، اجتمعوا على تركها فلا تكون فيهم مقامة، فحينئذ يقاتلون، وليس أنهم تركوها لعدم الاستطاعة، وإلا قد لا يكون في القرية أو في البلد أحد يذبح لعدم الاستطاعة، فهذا ليس يعنى به ذلك. نعم. قال
القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير وقد اختلف العلماء في هذا، فقال أبو ثور التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة، وكافة العلماء على استحباب ذلك، فلو قال ذكرا آخر فيه اسم الله فيه اسم من أسماء الله تعالى وأراد به التسمية جاز، وكذلك لو قال الله أكبر فقط أو لا إله إلا الله قاله ابن حبيب، فلو لم يرد التسمية لم يجز عن التسمية ولا تؤكل، قاله الشافعي ومحمد بن حسن.
فلو لم يرد التسمية لم يجز عن التسمية ولا تؤكل
قاله الشافعي ومحمد بن الحسن، وكره كافة العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التسمية في الذبح.
نعم، هذه الصلاة على النبي غير ذكر الله عز وجل. نعم.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل ووجب شرطا فيها تسمية لله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه تعالى الحسن عند الذبح. وقال أيضا إن قال بسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزأ، ولكن ما مضى عليه الناس أحسن وهو بسم الله والله أكبر.
نعم،
شيخنا هنا يقول يعني إذا قال الله أكبر قاصدا التسمية ترسي.
لا شك أنه بيذكر اسم الله عليها، يعني يقصد تسمية، يعني يقصد أنه يذكر اسم الله عليها، يمتثل قول الله عز وجل فكل ما ذكر اسم الله عليه، فإذا قصد ذلك نعم. نعم.
قال أدلة القائلين بالوجوب: الدليل الأول قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب. الدليل
نعم.
الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في فتح الباري: ورجاله ثقات. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. قال في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، متفق عليه. هذه أدلة القائلين بالوجوب، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدا واحدا. فأجابوا عن الدليل الأول بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمنع الاستدلال. وإذا قلنا إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع. وإذا قلنا المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية، فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله عز وجل من أضحية أو هدي أو عقيقة ولو مرة واحدة، فلا يتعين أن يكون المراد به الأضحية كل عام. هذا تقرير جوابهم عن الآية، وعندي أنه إذا صح الدليل الثالث صار مبينا للآية وصار حجة على الوجوب، والله أعلم. وقد يقال إن وجوب النحر الذي تدل عليه الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم شكرا منه لربه على ما أعطاه من الخير الكثير الذي لم يعطه أحدا غيره، بدليل ترتيبه عليه بالفاء وبدليل ما يأتي في الدليل الأول للقائلين بعدم الوجوب. وأجابوا عن الدليل الثاني لأن الراجح أنه موقوف، ولعل أبا هريرة رضي الله عنه قاله حين كان واليا على المدينة، قال في بلوغ المرام: رجح الأئمة وقفه، لكن قال في الدراية: إن الذي رفعه ثقة. قلت: وإذا كان الذي رفعه ثقة فالمشهور عند المحدثين أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكان الرافع ثقة فالحكم للرفع، لأنه زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة، لكن قال في الفتح: إنه ليس صريحا في الإيجاب. قلت: وليس بصريح في الإيجاب، إذ يحتمل أن منعه من المسجد وحرمانه من حضور الصلاة ودعوة المسلمين عقوبة له على ترك هذه الشعيرة، وإن لم تكن واجبة لكن من أجل تأكدها، لكن هو ظاهر في الإيجاب، ولا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. وأجاب عن الدليل الثالث بأن أحد رواته أبو رملة عامر، فقال في التقريب: لا يعرف. وقال الخطابي: مجهول والحديث ضعيف المخرج. وقال المعافري: هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. قال: قلت: وقد سبق أن صاحب الفتح وصف سنده بالقوة، لكنه قال: لا حجة فيه، لأن الصيغة ليست بصريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية، انتهى. وقد سبق الجواب أنه لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. وأما ذكر العتيرة معها وهي غير واجبة فقد ورد ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. لكن العلة في الدليل جهالة أبي رملة، والله أعلم. وأجابوا عن الدليل الرابع بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها، وهو ظاهر لأنهم لما أوجبوها تعينت، وذبحها إياه وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها. ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث وأنه لو أوجب أضحية ثم تعدى أو فرط فيها أو ذبحها على وجه لا تجزئ أضحية لوجب عليه ذبح بدلها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فهو أمر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح، فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية.
نعم، فهان ترى الدليل بين كونه بعضه فيه مقال من جهة الثبوت، وكون بعضه أيضا ليس صريحا في الدلالة. والشيخ يقول لا يكفي أن يكون صريحا، يكفي الظاهر ما لم يعارض، وهنا هذا الظاهر معارض، معارض بأدلة أخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر راجعا إلى هذا، إلى الإرادة وأراد، فإذا ما أراد فإنه لا شيء عليه. الأمر الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعمن لم يضحي من أمته وعن أمته، فكان هذا دليلا على أنها ليست واجبة، على ولو كانت واجبة لما أجزأ فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. وهذا الذي فهم كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر، ولهذا كان يتركان الأضحية. نعم.
قال أدلة القائلين بعد أبو الوجوب: الدليل الأول حديث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعة الضحى. قال أخرجه الحاكم والبزار وابن عدي، وروى نحوه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وذكر في التلخيص له طرقا كلها ضعيفة. وقال أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. قلت: والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، فعن علي بن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن
النبي، والضعيف البقي على ضعفه لا يستدل به في الأحكام. فأيما دليل كان ضعيفا وهو باق على ضعفه فإنه لا يستدل به في الأحكام ولا يستدل به في العقائد، وإنما وجد قول من يقول بفضائل الأعمال، يأخذ به فضائل الأعمال، أما في الأحكام فلا، وأما في العقائد فلا. طيب، وما تخريج فعل العلماء إذا استدلوا بالحديث في أحكام وقالوا هذا ضعيف؟ المراد هو في نفسه ضعيف، لكن هذا الضعيف تقوى بأصول أخرى بمقويات تقوي هذا الحديث، فلم يبق على ضعفه وإنما صار صالحا للاحتجاج به. ومن هنا يغلط البعض في هذه المسألة حينما يرون أو يقعدون أن الحديث الضعيف مع كونه ضعيفا وكذا إلا أنه ماذا، إلا أنه يعمل به، ولا يلتفتون إلى مثل هذا الأمر ألا وهو تقوية ماذا، الضعيف. فإذا تقوى الضعيف عمل به، أو يكون العامل به من الفقهاء لم يثبت ضعفه عنده، هو ضعيف لكن لم يثبت ضعفه عند هذا الفقيه فعمل به لكن لكونه صحيحا، فلا يصلح أن يؤخذ من ذلك قاعدة وهو العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وقد رأى ذلك فلان أو علان من العلماء، لأن هذا ثابت عنده. ولهذا يقول المعلمي رحمه الله: من أين دخل مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ أنه دخل عند البعض من كون البعض عمل بهذا يعتقد صحة الاحتجاج به، فجاء من يضعف هذا الحديث ويقول إذن العلماء كانوا يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهو ليس منهم عمل بالحديث الضعيف إنما بما صح عنده، بما صح عنده وليس بالحديث الضعيف. ولهذا معترك كبير جدا سواء فيما تعلق بالتصحيح أو التضعيف أو فيما تعلق بالعمل في المنطقة هذه، منطقة الضعيف الذي يتقوى، فإن البعض قد يبقي الضعيف على ضعفه ولا يثبت عنده تقويته فبالتالي يحكم الحديث بالضعف، وغيره من المحدثين قد يصحح الحديث، يصحح بما صلح عنده أن يرقى به من ضعيف إلى صالح للاحتجاج. طيب، هذا ناحية، من هنا يقع أكثر اختلاف في هذه المنطقة. المنطقة الثانية من جهة العمل، وهي أن الفقيه قد يعمل بهذا الحديث لكونه صحيحا عنده فيأتي من يضعف ويقول وهذا عمل بحديث ضعيف، أو يكون هذا الحديث الضعيف قد شاهد له الأدلة الصحيحة فيعمل بالأدلة الصحيحة وليست حجته في العمل الحديث الضعيف، فيأتي واحد ويعتقد ويظن العمل بالحديث الضعيف. أما أن العلماء صرحه بالعمل بالحديث الضعيف الباقي، لازم القيد هذا، الباقي على ضعفه، فلم يقل هذا أحد من العلماء، إنما مثل تصريح الفقهاء بعض العلماء بالعمل بالحديث الضعيف فهو المراد به الحسن عند المتأخرين، وهو الذي تقوى بالطرق فصار ماذا؟ حسنا، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره في تفسير عبارة أحمد رحمه الله. أما أن تأتي وتجمع وتقول بأن فقهاء عملوا بالحديث الضعيف، هذا نظرا لأن العالم الفلاني قال ضعيف ثم يعمل، وقال ضعيف ثم يعمل وهكذا، وتظن أنه بذلك يعمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام، كما قلنا المستثنى في ذلك هو فضائل أعمال على خلاف بينهم، والصحيح أنه يعمل بالضعيف في فضائل أعمال، أما أحكام واعتقادات فلا يعمل بها بالضعيف الباقي على الضعف، لكن قد يدخل هذا الأمر عند من لم يتصور كلام العلماء من الأمور التي ذكرناها، فالضعيف لا يعمل بها، الضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، بقى ضعفه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نستدل به على أنه شرع ولم يثبت أنه شرع؟ وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فلا ينبغي الإنسان أن يحتج إلى بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الضعيف الذي عليه الذي قبلته الأمة وهو الحديث المقبول فهذا صحيح، مو بضعيف، ليس هذا من قبيل عمل بالضعيف، إنما هو من قبيل عمل بالصحيح. الحديث صحيح، لماذا؟ لأن الأمة تلقته بالقبول فصارت الأمة راوية له، حدثت به الأمة وثبت في الأمة من غير نظر إلى إسناد، بل طلب الإسناد فيما تلقته الأمة بالقبول يكون لنثبت صحة ذلك من عدم صحته، إنما هو نوع من التكلف كما قال بعض العلماء. يبقى انتبهوا، يبقى العمل بالحديث المتلقى بالقبول حديث صحيح، هذا حديث صحيح، الحديث صحيح، صحيح بإسناد الأمة، فلهذا لا يقال ضعيف صححته الأمة، هو صحيح. أما الإسناد إذا لم تجد إلا إسنادا ضعيفا لهذا الحديث وهو إسناد ضعيف، فهذا الإسناد الضعيف أو الكلام في الإسناد كإسناد كسلسلة إسناد هذه مسألة، والحكم على الحديث هذه مسألة أخرى، لأن الأمة حدثت بماذا؟ بهذا الحديث. بل ولا إشكال أن يكون الحديث صحيحا بهذا الإسناد الضعيف، لماذا؟ لأن الأمة لم ترد الضعيفة أو حديث المتكلم فيه بضعف أو كذا مطلقا، بل إذا ثبت لديها أن هذا الضعيف إنما حدث بما حدث به الثقات وبما حدثت به الأمة فإنه يكون صحيحا، لأنه وافق هذا، وإن كان ضعيفا في نفسه إلا أنه وافق ماذا؟ الثقات الذين حدثوا به، فيكون هذا الحديث بهذه المعين من هذا المعين الحديث صحيح ولا إشكال في ذلك، كما أنهم يردون من حديث الثقة ما يعلمون أنه خالف به الثقات وهو ثقة، كذلك يقبلون من حديث المتكلم فيه ما يثبت عندهم أنه حديث صحيح، إذا لا إشكال في ذلك على كل وجه من الوجوه. الإسناد هذا سيبقى الاحتفاظ بالكلام في رواته، وليس يعني قبول الأمة هذا حديث بالقبول أنه يتغير الكلام في الرواة الذي ذكره من العلماء، الكلام هيبقى في الرواة على ما ذكره العلماء، لكن الكلام هذا في المروي وليس في الراوي، هذا الكلام في المروي وليس في الراوي، الراوي الكلام باق فيه كما هو، لكن الكلام هنا في المروي، فالمروي هذا لقت الأمة بالقبول فهو صحيح بغض النظر عن هذا الإسناد. طيب إن أبيت إذا الإسناد فعلى العين صحيح حتى بهذا الإسناد، ليس لأن هذا الإسناد إنما صح حديث الرجل من هذا، وإنما لأن الأمة صححت هذا المروي للتلقي بالقبول، وإذا كان الضعيف يقوى بمتابعة ويقوى بأصل ويبقى بكذا ويبقى بعمل بعض ويبقى يقوى بهذا، فكيف لا يقوى بمتابعة أمة الإسلام؟ كيف لا يقوى بمتابعة أمة الإسلام؟ فعندك واحد إن الضعيف يتقوى بأمور، إذا لم يكن يتقوى الضعيف بأعظم الأمور وتلقي الأمة، وما يتقوى بإيه؟ يتقوى من طريق واحد ولا يتقوى من طريق أمة؟ يتقوى بشاهد كذا ولا يتقوى من طريق أمة؟ هذا كلام صنع حديثية مهمة دقيقة. الأمر الثاني أن حديث الضعيف باعتبار مروية، أن الحديث هذا صحيح، صحيح إذا روته الثقات وتلقته الأمة بالقبول، فيكون هذا وإن كان ضعيفا، الرجل نفسه ضعيفا، إلا أن مروية هنا قد حكم بصحة. طيب ورقم ثلاثة، هيبقى الاحتفاظ بالكلام في هذا الراوي كما هو، يبقى يبقى الاحتفاظ. يبقى إذن ماذا حكمنا على الحديث؟ بما حكمت به أمة الإسلام أبقينا الكلام فروع على ما هو عليه، لكن كان الأمر هنا المتعلق بماذا؟ المتعلق بهذا المروي، ولهذا يعبرون عنه بالحديث المتلقى بماذا؟ بالقبول. إنما في النهاية لا يصح احتجاج بضعيف في باب أحكام أو باب عقائد، وما ترون من ضعيف عند المتقدمين فإنما هو الحسن عند المتأخرين. الضعيف غير الضعف الشديد الذي ثبت ترقيه، إنما ضعيف يبقى على ما هو عليه، هذا الضعيف الذي يبقى على ما هو عليه لا يعمل به العلماء. إن عمل به عالم فاعلموا أنه لصحته عنده، ولهذا نجد بعض الأحاديث الضعيفة يقول مثلا الترمذي أو غيره وقد عمل به فلان وفلان وفلان، عمل به لماذا؟ لأنه صح عنده، عمل به لأنه صح عنده، فيبقى عمل به لأنه صح عنده، ليس لأنه ماذا؟ ليس لأنه ضعيف، أو لكون هذا الضعف عنده لسبب ضعف شديد وقد ارتقى إلى الحسن. وبهذا لا تتعارض قواعد المحدثين، قناة واحدة تمشي، لكن التعارض قد يكون بما في ذهنك أنت، لأنك تعلمت القاعدة الأولى وأنت تتعلم القاعدة الثانية. الأمة تقبل من حديث الضعيف ما رواه الثقات وترد من حديث الثقة ما خلف الثقات، احفظ هذه. الضعيف قد يصحح مرويه باعتبار مروي هو الكلام فيه كما هو، مرويه يكون الحكم عليه بخلاف الراوي نفسه ووفق الانتقاء، كما أن حديث الثقة قد يرد إذا خالف الثقات. رد الراوي والكلام في الراوي يتبعض أيضا، هناك كلام واحد في الراوي قبولا أو ردا، وهناك كلام يكون القبول والرد فيه باعتبارات، ففلان في فلان أوثق الناس فيقدم على كذا، وفلان عن فلان في حديث كذا معروف أن هذا الحديث مردود، حديث فلان عن فلان في كذا هذا مما ثبت اتصاله، وإن لم يثبت سماعه من غير من هذا الراوي في غير هذا الحديث فيكون مشهور عند العلماء، حديث فلان عن فلان في باب كذا، ها في العقيقة في كذا بكذا، فيكون هذا مرويا خاصا. هذه الخصوصيات والاستثناءات هذه لابد أن تعرف حتى لا ترد ما يجب قبوله أو لا تقبل ما ينبغي ماذا؟ ما ينبغي رده. وحتى الراوي الثقة نفسه قد يختلف، فهو في فلان ضعيف وهو في فلان وهو ضعيف لكنه في فلان ثقة. ليه؟ لأنه ثبت أنه حدث بطريق ماذا؟ بطريق صحيح وبطريق يقبل وبطريق كذا وكذا. فالشاهد أن هذا باب واسع، في نهايته لا يثبت شرع بغير ما بغير نقل مصدق، لا يثبت شرع بغير نقل مصدق، كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المقبولة، سواء كانت صحيحة لذاتها أو لغيرها، أو كانت حسنة لذاتها أو غيرها، عدا ذلك لا يقبل. فإذا رأينا حديثا يتفق العلماء على ضعفه ثم يقولون والعمل عليه غير تلقي بالقبول، غير تلقي الحديث بالقبول في مسألة أخرى وهي العمل عليه، انتبه، العمل عليه غير تلقي بالقبول. تلقي بالقبول من لازمه العمل، لكن ليس من لازم العمل عليه التلقي بالقبول. كيف هذا؟ يعني نقول التلقي بالقبول من لازمه العمل، لكن ليس من لازم العمل التلقي بالقبول، بمعنى أن معنى هذا الحديث الموجود هذا مجمع عليه، ليس دليله هذا الحديث، إنما دليله الأدل، مثل ما اتفقوا على تضعيف رواية إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، اتفقوا على ضعفها والعمل عليه. يبقى ليس العمل على هذا الحديث، إنما العمل عليها على هذا المعنى، مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فغلبت على لونه أو طعمه أو ريحه أنه نجس. كل دي عبارات بارك الله فيكم لا تتداخل. حديث متلقى بالقبول، حديث عليه العمل، حديث عمل به بعض أهل العلم، حديث ضعيف ويكون معمولا به لكون الحكم على هذا الطريق الذي أمامك، لكن الحديث في نهاية الحكم عليه هو حديث مقبول، وهو حديث ماذا؟ وهو حديث حسن. كل دي لابد أن تقف عندها، ضعيف بقى على ضعف، ضعيف ارتقى، حديث عليه العمل، حديث متلقى بالقبول، حديث عمل به بعض العلماء، حديث، كل هذا له ما يخصه من أبواب، ولا تتعارض تلك الايه، ولا تتعارض تلك الأبواب. نعم. نعم نعم.
قال ابن القيم في الفروسية: وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح وكان فيها حديث ضعيف وليس في الباب شيء يرده عامل به، فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمعارض القوي. وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قدم الحديث الضعيف على القياس، وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وضعيف، والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه. وأول من عرف
صحيح وضعيف، تقف، والحسن عندهم،
والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه.
وأول سواء كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره، لذاته هذا لا يدخل في الضعيف، لغيره هذا يدخل في الضعيف يعتبر أنه ضعيف أصلا ثم تقوى. نعم.
وأول من عرف عنه أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام أبو عيسى الترمذي، ثم الناس تبع له بعد. فأحمد يقدم الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس، ولا يلتفت إلى الضعيف الواهي الذي لا يقوم به حجة، بل ينكر على من احتج به وذهب إليه، فإن لم يكن عنده في المسألة حديث.
يعني أحمد ينكر على مسألة بالضعيف، يعني مراد الضعيف البقع ضعف، بينما هو يستدل بالضعيف، يعني المراد بالضعيف ماذا؟ الحسن لغير. نعم.
فإن لم يكن عنده في المسألة حديث أخذ فيها بأقوال الصحابة ولم يخالفهم.
نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: الدليل الثاني.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد.
هذا العبارة التي تمسك بها من رأى العمل بالحديث ضعيف فضائل الأعمال، ونسب إلى أن هذا كلام العلماء المتقدمين، وليس كذلك. ما قال المتقدمون نعمل بالضعيف؟ انظر العبارة مرة ثانية، اسمعها:
إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد.
تمام. التساهل والتجديد في ماذا؟ في الرواية، ليس في العمل. في الرواية على اعتبار هذه الفضائل التساهل فيها حيث أنها ثابتة، ثابتة بنصوص صحيحة، ليس العمل. ولهذا قال تساهلنا في الأسانيد، شددنا في الأسانيد، حال الرواية، ليس في العمل. العمل لا، العمل صحيح وضعيف. نعم.
وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به.
تمام.
فإن الاستحباب حكم شرعي.
تمام.
فلا يثبت إلا بدليل شرعي.
نعم.
من أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله.
هذا أصل العمل، يبقى أصل العمل لا يثبت إلا بالصحيح، لأنه من أخبر عن أحد أن الله يحب كذا وكذا بدون دليل فقد كذب على الله. ها؟
كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم.
إيه الفرق ها في إثبات الإيجاب أو التحريم أو الاستحباب؟ واحد، نسبة ذلك الشرع ما تكون إلا بما صح. نعم.
ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع، وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعطف والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعهم إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب
والعمل به
بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب
والعمل به
بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعمل في التجارة تربح لكنه
هذا يعني الشيخ الإسلام كلامه على ما ذكره العلماء إيضاح جليل، وهو أن مرادهم في مسألة رواية الأسانيد. انتبهوا شيخ الإسلام لغاية الرواية، ها فبستاذ يرون وهو ماذا؟ وهو ما تعلق برواية هذه الأشياء في الأعمال الثابتة بالأدلة الصحيحة والفضائل الثابتة بالأدلة الصحيحة. فإذا جاء إلى هنا في الأعمال الثابتة بالأدلة الصحيحة قال تساهلنا في الأسانيد. طيب شيخ الإسلام أضاف كلمة والعمل، قال ها في الرواية قال فمثل هذا رووا آخر عبارة
والعمل به
قبلها بالضبط،
وإذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل
جازت روايته، دع برد السلف كله يعني تسهلنا في الأسانيد. والعمل دي زيادة من عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. العمل هنا مع أنه فسرها بمعنى أن النفس تتشوف إلى هذا الثواب وتهرب من هذا العقاب. شيخ الإسلام يقول لابد في أصل العمل من ثبوت دليل حتى ننسب ذلك إلى الشريعة. طيب ولكن لما جاء إلى مقادير ثواب أو عقاب قال النفس تتشوف إلى هذا، وإن لم تجزم لكن تتشوف هذا، فلهذا رووا ماذا؟ تسهلوا في الرواية. نقول أما العمل فلا نعمل بهذا، لأن معنى العمل هو الجزم بأن هذا هو المراد من الشرع، يعني كله 100,000 كذا، له 1,000 كذا، له 500 كذا. لا، إحنا بنقتصر على الفضيلة بثوابها الورد في الشريعة. ألا يكفينا لازم 100,000؟ 100,000 لسان لكل لسان، 100,000 لغة لكل لغة، ما أدري لازم يعني هذه. إنما نقول التساهل في الأسانيد، تسهلنا ده أنا ذكر سيدي عن الرواية، وده الواقف عند السلف. نريد كلمة واحدة عن السلف المتقدمين والعمل ديت، مع ان شيخ الإسلام بيوضح المراد بالعمل. ها قال ومعنى العمل بمعنى، والعمل بمعنى
ان النفس ترجو ذلك الثواب.
ترجو ذلك الثواب، انا ارجو ما قالته الشريعة، انا ارجو دخل الجنة كفيان. ها
او تخاف ذلك
كلمتان حبيب خفيفتان عن الإسلام تكفيني. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنز، يكفيني هذا. لازم 100,000 ديت، لازم 100,000 ب700,000 خرج وكم ملك راح كم ملك، لازم يعني ما هو بلازم هذه. طيب وهو نفس ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا، وهو ممن رد العمل بحيث ضعيف أيضا، لكن جاء في النقطة هذه وكان التساهل. ونحن لابد أن نفرق بين التساهل في الرواية والتساهل في العمل. العمل كافيني والحمد لله ما جاء به ماذا؟ ما جاء به السنة. إنما الرواية نعم يتساهلون في الرواية مثل هذا يذكر 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 في الفضائل لتنشط النفوس على ماذا؟ تنشط النفوس على العمل بالوارد، لكن لا تعتقد النفوس هذا ولا يحركها إلى العمل مثل هذا الثواب، إنما تنشط النفوس على العمل بالثابت ماذا؟ بالثابت شرعا. ولهذا لو حذفنا كلمة والعمل وأبقينا الرواية لتنشط النفوس، لماذا التساؤل في الرواية؟ لتنشط نفوس على العمل بالمشروع بس فقط يحصل لها، وليس العمل كأننا ننسب ذلك إلى السنة أو أننا نعتبر أن هذا من الفضائل الثابتة بالسنة. ولعل هو ذا مراد شيخ الإسلام، يعني على هو ذا مراد شيخ الإسلام، ولكن كما قلنا أن الاقتصار على ما ورد عن أهل العلم المتقدمين هو الذي يتعين. ها؟
ثم قال: فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، كما جاء في الحديث المعروف: ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس.
يعني هو يقول بالنسبة للعمل بمقدرها تعمل لا، لكن بخلاف ماذا؟ الثواب العام هذا. لكن نقول حتى الثواب العام هذا لا نعتقده، لا نعتقده، ويكفينا الفضاء. لكن الرواية ممكن، مثل هذه الرواية يمكن، مع التنبيه طبعا على الضعف.
فأما
نعم
يكمل
نعم.
فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، وفي مثله جاء الحديث رواه الترمذي: من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به جاء ذلك الفضل، أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك. فالحاصل أن هذا الباب
يقول لأن دليل،
فأما تقدير الثواب والمروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، وفي مثله جاء الحديث رواه الترمذي: من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به جاء ذلك الفضل، أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك.
أي بس هذا بما يعتقد ثبوته لا بما يعتقد عدم ثبوت. نعم 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 نعم. كلام مين؟ أي تتمة؟
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي.
تمام. كما قلنا هو شيخ سامي واضح الإيضاح الكامل، لكن هو نقطة بس بسيطة، وهي مسألة إيه؟ أن بالنسبة للفضائل هذه أنه يقول بأن هذه الثواب ثبت أو لم يثبت فلا يضر ثبوته عدم ثبوته، فهذا مما يجوز الرواية. أما مسألة العمل فإنه يخشى أن يظن بمسألة العمل أنه ماذا؟ أنه يعمل بهذه المقادير الخاصة التي لم تثبت. كذلك ثواب أن يكون ثواب كذا أو عقاب كذا ولم يثبت نفس المسألة، فالإنسان ما يعتقد هذا، إنما الرواية لتنشط بها النفوس فلا بأس. نعم. ابن إلى الشيخ بن له كلام طويل أيضا يدور حول هذا. نعم. لا، ما هو عمل مش في المقادير، ليس في المقادير. يعني ماذا يعني؟ هو بين ان معناها ان تنشط النفوس، يعني ترغيب ورهب رغب بغض النظر عن ثبوت الثواب او ثبوت العقاب. هو يريد ان يقول كده، احنا نقول لا، نضيق، هنرغب ونرهب بما ثبت ايضا، ولا يسمح بادنى شيء في هذا الا شيء واحد فقط هو الروايه، ودي المنقول عن العلماء. نعم. الايه هيحمل على هم وضعوا شروط قالوا شرط ان يكون ضعفه غير شديد. طيب ما هذا الغير شديد ده اللي هو بيعتضد يعني هم نصوا عليه ان ضعيف لكن ضعيف ضعف غير شديد فمثل هذا يتسمح فيه اللي هو يبقى له قواعد له ما يرقى به له ما يعتضد به فحينئذ لا اشكال فيه. نعم مش فاهم هو احمد رد اي ضعيف اللي هي القراءة الشادة ضعيفة هي الشادة يعني ضعيفة يعني ايه شادة يأخذ القراءة الشادة ايه العلاقة بين الاحمد يأخذ بالقراءة الشادة في باب احكام وبين نرد حديث ضعيف ايه الاشكالية ايه التعارض الشادة عندك هي ايه الضعيفة الشاذة اللي ليس فيها شرط التواتر بس يعني قراءة ثابتة قراءة الصحابة أو كذا لكن ما في التواتر الذي في القراءة المتواترة فعندنا عندنا القراءة المتواترة أو الشاذة معنى شاذة أن فقدت شرط التواتر. نعم نعم في فرق بين قاعدة عامة وبين تعامل مع حديث دي تحتاج بقى رجوع إلى كلام أحمد في مسألة حديث التلقين والأسانيد عنه ومراده بالعمل عمل من يعني دي مسألة خاصة تحتاج هذه مش قاعدة عامة وإلا اللي عليه العمل ده يساوي إجماع سواء علمي أو عملي وهتكون الحجة في الإجماع ومسألة التلقين هذه لم تعرف عند الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه لقن ولو مرة واحدة ولا سادات الصحابة إنما ورد في ذلك عن ابن عمر على الكلام في الثبوت هذا وصفة ذلك فدي تحتاج إلى رجوع النفس إلى إيه؟ كلام الإمام. نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فعن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عني وعن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرمى أخرجه أحمد والبزار قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن وسكت عنه في التلخيص وله شواهد عند أحمد والطبراني وابن ماجه والبيهقي والحاكم ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا الحديث. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأظفاره رواه الجماعة إلى البخاري وفي رواية لمسلم فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأضحية إلى الإرادة وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها إذ الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة هكذا قالوا وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت
قال وعندي
أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل
ماشي إذا قام الدليل ما في مشكلة إذا قام الدليل ما في مشكلة في فرق بين أصل الصيغة وبين الاستثناء إذا قام دليل. نعم
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر مرة في العمر.
لكن هذا يستدل به على عدم وجوب الإحرام إذا مر بالميقات، وليس لوجوب الحج في نفسه أو وجوب العمرة في نفسه. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ده ليس متعلقا بحكم الحج أو العمرة، إنما هذا متعلق بحكم ماذا؟ الإحرام من الميقات. فمن قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، طب الذي ما أراد الحج والعمرة هل يجب عليه الإحرام أم لا؟ فيكون هذا دليلا على أنه لا يجب عليه الإحرام. نعم نعم. إلا إذا الدليل، في فرق احنا بنبهنا الآن، في فرق بين الأصل وبين العارض. فأنت مثلا عندك السنة دليل استحباب، لكن إذا ورد الدليل على أن السنة المراد هنا الفريضة، الواجب ظاهره اللزوم، لكن إن قام دليل على عدم اللزوم بالواجب كذا الكراهة. فهناك فرق بين الأصل، أما قل مثلا إذا أراد بيرجع للتخيير، التخيير ده الأصل، لكن إن جاء دليل يدل على الوجوب يبقى هنوجه الإرادة هنا إلى معنى لا يتعارض مع الوجوب. ده معنى إذا دل الدليل، كلمة الدليل، فدليل يصرف هذه، دليل هيحمل على الاستحباب، ودليل لا ينافي الوجوب، يبقى يلزمنا، يلزم من قال بأن وأراد دية أن يحملها على الوجوب أنها لا تنافي الوجوب، يلزمه واحد أن يثبت أن التضحية واجب، لازم يثبت التضحية واجبة بالدليل المنفصل. إذا أثبت التضحية واجبة بالدليل المنفصل وسالم وصريح، هنأتي نحن إلى دليل ماذا؟ وأراد أحدكم أن يضحي، أي ممن تلزمه، ممن تلزمه، لأنها قد تكون واجبة لمن قدر وليس واجبة بإطلاق، لمن قدر، وده قول يميل إلى شيخ الإسلام القادر عليه. يبقى وأراد أحدكم أن يضحي القادر اللي تجب عليه ده، بس بعد إيه؟ بعدما يثبت عندنا دليل الوجوب نعود فنوجه أراد. نعم.
قال: في التعليق على الإرادة ليس معناه أن الإنسان مخير في المراد على الإطلاق، فقد يجب أن يريد
على الإطلاق. نعم.
فقد يجب أن يريد إذا قام إلى إذا قام مقتضى الوجوب، وقد لا يجب أن يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب، كما لو قلت يجب الوضوء على
فقد يجب أن يريد إذا قام مقتضى الوجوب، وقد لا يجب أن يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب، يبقى يحتاج إلى دليل منفصل على الوجوب. نعم.
كما لو قلت يجب الوضوء على من أراد الصلاة، والصلاة منها ما تجب إرادته كالفريضة، ومنها لا تجب كالتطوع، وأيضا فالأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار والإعسار. الدليل الرابع أنه صح عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأدعو الأضحية وأنا من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب. أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبلال رضي الله عنهم أجمعين. قال: قلت: وإذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن قول غيره حجة عليه. قال: الدليل الخامس التمسك بالأصل، فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة. قلت: وهذا دليل قوي جدا، لكن القائلين بالوجوب يقولون
إنه قد قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم. الدليل السادس أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شريبك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي ورواته ثقات. والمنيحة شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها، وهذا سنة، ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة، إذ المسنون لا يعارض الواجب، وهذا تقرير جيد وفيه تأمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ابن تيمية: والأظهر وجوبها، يعني الأضحية، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة، وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال: إن شئت فافعله، بل يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام. قال: قلت: مثل أن تقول: إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ، فصلاة الظهر واجبة، لكن تعلقها بالإرادة لبيان حكم الوضوء لها. قال شيخ الإسلام في بقية كلامه على الأضحية: ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر. انتهى ملخصا من مجموع الفتاوى لابن قاسم. هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين،
أو ليبين شأن
الأضحية وأهميتها في الدين. والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين.
يعني مثل هذه التي يتنازع العلماء في وجوبها أو استحبابها، فتكون أكد من غيرها مما لم يتنازعوا في الوجوب، مثل ما تنازعوا في وجوب الوتر أو كذا، فتكون هذه أرفع مما لا نزاع فيها، بل هناك الاتفاق على سنيتها واستحبابها. وترك الشيخ الأمر هكذا، وكأن هذا من باب مسلكي، ترك الشيخ الترجيح يعني هنا، وكأن هذا من باب مسلكي حتى تعظم الأضحية في نفس الإنسان، لأنها قد تحتمل الوجوب لمن كان قادرا على ذلك، والأدلة في ذلك قوية ومتكافئة. ولا شك أنها قوية ومتكافئة، لكن نقول بأن تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أمته، وكذلك قول النبي: وأراد أحدكم أن يضحي، فنعم قد يصرف هذا إذا دل دليل على الوجوب، لكن لا دليل على الوجوب يصار إليه. هذا لو أننا أمام أدلة تدل على الوجوب لصرفنا كل هذه الأدلة، لكن الأدلة لا تخلو من مقال من جهة إثباتها ومن جهة الدلالة ليست بصريحة، فلا نعارض هذه الأدلة التي هي أقوى منها دلالة وصحة، ثم نستأنس كذلك بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما ما كان من أبي بكر وعمر اللذين قال النبي فيهما صلى الله عليه وسلم: يقتضي بالذين من بعدي، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك أيضا ما ورد عن أبي مسعود رضي الله عنه، فإنه قال: إني لا أدع أن أضحي وكذا، وأنا خشية أن يظن بذلك الوجوب أو كما جاء عنه. فمثل هذا يستأنس به، لأن نعم صحيح نقول حجة في قول النبي لا في قول غيره، إذا ثبت أن قول غيره لا سيما قول بكر وعمر معارض بمعارض قوي، حينئذ نقول نعم. أما وإنه ليس هناك المعارض القوي، فيكون الاستئناس بفقهم في هذه المسألة آكد من ترجيحي أنا كناظر في الأدلة. يبقى إذن كما قلنا ليس هناك دليل سالم في صحيح صريح في وجوب الأضحية حتى نقول نوجه كل ما عارض هذا الدليل، وإنما هي أدلة محتملة. فإذا كانت المسألة محتملة فالاحتمال الأقوى في السنية، الاحتمال الأقوى في السنية، ويستأنس لذلك بماذا؟ بعمل أجل الصحابة رضوان الله عليهم أبي بكر وعمر لا سيما وفيهم الصحابة ما أنكروا عليهم فعلهم هذا، وكذلك كلام أبي مسعود رضي الله عنه. نعم نعم ترجح، نعم ترجيح في الشرح الممتع. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة. وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية.
وأظن يمكن في موضع آخر ترجح، شوف
الموضع الثاني
رجح تقريبا السنية، تقريبا في موضع ترجح السنية والله أعلم.
نعم يرجح سنة. نعم. كذا.
آه. سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نعم. فصل.
تقول يا فاروق ماذا؟ كمسلك ما في مشكلة، يعني كمسلك ما في مشكلة، وكمسلك مع هذه المسائل المختلف فيها من جهة وجوب أو استحباب فيكون تعظيمها في الأمة ودلالة الأمة عليها هذا لا شك أنها أفضل وآكد. نعم. إنما ليس فتوى، ليس حكما شرعيا، كمسلك والأحوط والكلام ده كله ليس حكما شرعيا، إنما هو ماذا؟ مسلك عالم، إخبار عما في نفس العالم بس، لكن ليس حكما شرعيا، ليس حكما شرعيا. نعم نعم. وكذلك أيضا القول بالخروج من الخلاف، إنما ده كله مسلك عالي، لكن ما عندناش حكم يقول أخرج من الخلاف بكذا أو احتط لكذا أو إلى آخره، إنما ده مسلك. ليه؟ لأن أنت ما تعتبره أنت من باب الاحتياط هنا، أنا لا أعتبره، أنا أعتبر عندي من باب جازم، أنا جازم بالسنية، أنا جازم بالوجوب. فمسألة الأحوط وكذا ده بالنسبة لك، بالنسبة للناظر في الأدلة كمجتهد، يعني مجتهد آخر ما عنده الاحتياط، عنده ماذا؟ الجزم وجوبا أو استحباب. نعم. ده ما عندناش مسائل منصوص عليها في الشرع هكذا، لكن ده بيكون حسب نظر المجتهد، لم يظهر عنده كذا وكذا فبيقول دع ما يريبك لما لا يريبك. طيب فانت تأخذ بهذا دع ما يريبك لما لا يريبك، انا عندي ما في ريبة كمجتهد اخر ما في ريبة، يبقى المسألة عندك فيها سلوك المسلك هذا نقرشت من الخلاف، انا لا اعتقد خلاف، أو تقول الاحتياط أنا لا أعتقده، لا أعتقد أنا في حاجة إلى الاحتياط، الوجوب ظاهر أو الاستحباب ظاهر. إذن دي مسائل لا ينص عليها، إنما نقول هذا مسلك في نفس المجتهد نفسه، زي مسلك التوقف، توقف إذا لم يترجح، لأنه ما في عندك مرجح، طيب غيرك عنده مرجح، يبقى التوقف خاص بك أنت، وليس عندنا مسائل نقول نتوقف فيها معينة. فمسألة الاحتياط بتكون مسلكك وليس مسلك كل مجتهد، أنت بتحتط لكذا، غيرك ما عنده الاحتياط هذا، عنده الجزء. نعم.
شيخ العثيمين شيخنا في الفتاوى سئل رحمه الله تعالى عن الأضحية، قال: وضحوا لنا حكم الأضحية. قال فأجاب رحمه الله: الأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء إنها واجبة، ولكل قوم دليل استدل به، والاحتياط ألا يدعها الغني الذي أغناه الله تبارك وتعالى.
نعم.
شيخ ابن باز شيخنا رحمه الله تعالى سئل
بالسنية، شيخ ابن باز يرى السنية.
نعم. قال: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة،
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
دي مسألة، هل ذبح الأضحية أفضل أم الصدقة بثمنها؟ الأضحية بعشرة آلاف، هل توزع العشرة آلاف تساهم في زواج هذا، أو تعطي هذا يسد دينه، أو إلى آخره، هل هذا أفضل من ذبح الأضحية؟ مسائل التفضيل يا إخواني لابد أن ينظر فيها باعتبارين: الأولى باعتبارها نفسها، الثانية باعتبار واقعها، فقد ينتقل المفضول باعتبار الدليل إلى فاضل باعتبار الواقع. أنا الآن نضع باعتبار الأصل تكون الذبيحة أفضل من الصدقة، الصدقة كثيرة وطوال السنة وليس فيها، لكن حينما أذبح وأضحي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، أفضل في حد ذاته. طيب، لكن عند عشرة آلاف جنيه وأخ عنده دين ولا يستطيع أن يسدده وسوف يتعرض لمشقة، حينما أعطي الأخ عشرة آلاف ليسدد دينه هتكون أوقع من الأضحية، يبقى انتقل المفضول إلى فاضل. فدائما ننتبه إلى مسألة الفضائل، مثل القرآن، أفضل قراءة القرآن أو الاستغفار والتسبيح؟ من حيث هو القرآن أفضل، لكن تعالى مثلا إلى موضع الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة، أفضل أو تلاوة القرآن؟ إذا سلمت من الصلاة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ولا تقول أستغفر الله أستغفر الله؟ يبقى إذن التفضيل لابد أن ننظر في اعتبارات، باعتبارات هناك تفضيل من حيث الأصل، هناك تفضيل من حيث الواقع. من حيث الأصل ننظر إلى الأدلة، فعندنا صدقة مجردة أو ذبح أضحية، ذبح الأضحية أفضل. ليه؟ لأنها شعيرة ظاهرة، أما هذه صدقة خفية ويمكن أن تكون في أي وقت، فأظهر هذه الشعيرة وتأتي بعبادة الذبح. لكن كما قلنا، لو أن الإنسان تقدم شيء يقتضي الصدقة بهذا المال فيكون أفضل من الأضحية، فيكون أفضل حية. السنة هذه كثرت الأسئلة حوله، واحد عامل جمعية، واحد بيحوش مال كيعتد كل سنة بيذبح أضحية، جه السنة دي المال اللي جمعه وهو يشتري بأضحية كل سنة لا يقوى على أن يشتري بأضحية السنة دي، أصبح دلوقتي 5000 مثلا جنيه أو 3000 جنيه، لا تكفي للسبع ولا تكفي لشراء ماذا؟ الشاة. فماذا يصنع؟ هيتصدق، هيتصدق، يقول لك أنا أريد أن أتصدق بهذا المال ولا كذا، أنا أقول هيتصدق بهذا المال لأنه لا يقوى على شراء الإيه؟ الأضحية. طيب، الأفضل أن يستدين ويتمم أضحيته الأفضل، ولا لا يضحي؟ أيضا هنقول نسبية، من حيث هو لا يستدين ولا يبتلي نفسه بالدين. طيب، واقع المسألة، أنا بيجيني مال بعد أسبوع، مال كثير بعد أسبوع، يبقى ماذا أصنع؟ أستدين وأضحي وأسدد لمال يأتيني بعد أسبوع. يبقى دي مسائل نسبية، فالفضائل بينظر فيها بالاعتبارين. الاعتبار الأول الفضيلة من حيث هي، الاعتبار الثاني الواقع، فقد ينتقل المفضول إلى فاضل. ويدل على ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولا شعنت على قواعد إبراهيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن القيم وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، يعني ولو زاد في ثمنه.
انتبه، كلمة في موضعه هذا قيد مهم جدا، الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. لكن لو نخرج عن هذا ونقول بقى الذبح مثلا في أي وقت من أوقات، أفضل أذبح ولا أفضل أتصدق؟ بينظر بقى للواقع، لأنك أنت بين شيئين لا تفاضل بينهما باعتبار خاص. لكن لما نأتي في زمن الأضحية نقود الأضحية ولا الثمن، يبقى أضحية، لأن دي عبادة الوقت، هذه عبادة الوقت. أنا الآن في الحرم، عبادة المكان الأشهر والتي لا يشاركها مكان آخر الطواف، فأقول أقرأ قرآن ولا أطوف؟ الطواف أفضل، أفضل عبادة التي تؤديها في الحرم. طيب لكن أقول لك إيه؟ طوف واقرأ القرآن وسبح واجمع كل هذه العبادات مع الطواف، تكون قد جمعت بين هذا وذلك. لكن لو أنا الآن سأخير أقوم أطوف ولا أقرأ جزء القرآن وجالس، أقول قم وطوف. ليه؟ لأن هذه عبادة المكان التي يتميز بها ولا توجد في مكان غيرها. إنما القرآن ليس عبادة مكان، عبادة كل مكان وكل زمان. أما هذه العبادة عبادة هذا المكان، الأضحية عبادة هذا الزمان، الاستغفار عبادة هذا الموضع بعد الفراغ من الصلاة. فلأتي أقول القرآن أفضل ولا الاستغفار مثلا؟ صلاة الفجر قيام الليل لا تعارض بينها. هتقوم ليل لتطرق فجرا؟ لا، قيام ليل ولا ترك واجب؟ فإذا هذه مسائل ينظر فيها باعتبارات. ولهذا قاعدة التفاضل قاعدة واسعة المدارك، فالتفضيل طارة يكون باعتبار الجنس، وطارة يكون باعتبار قبلها النوع، وطارة يكون باعتبار الزمان، وطارة يكون باعتبار المكان، وطارة يكون باعتبار العامل، وطارة يكون باعتبار زمن العمل أو زمن الغربة. يعني لحيته كل يوم هي اللحية من 40 سنة؟ ها، حجاب المرأة اليوم هو الحجاب من 40 سنة؟ مرأة من 40 سنة العفريتة، مرأة من 40 سنة اللي من قرية كذا، ها، في امرأة في قرية كذا، شفت امرأة النهاردة وأنا ماشي في بيلة كانت لابسة كذا، شفت امرأة ها الآن أنت بقى ها شفت كم امرأة بتعلق اليوم على غطاء وجه؟ ما لا تعلق، بتعلق اليوم على اللحية. أنت اليوم اللحية كثيرة، تحتاج إلى تمييز اللحية. كان زمان قبل الثورات المشؤومة هذه كان غالبا الأخير المنتحر، السلام عليكم أخي، عليكم السلام، شيل معايا حط معايا تفضل، اليوم أنت مين؟ السلام على الربعاوي ولا السلام على التكفيري ولا الداعشي ولا ألف مذهب، يعني ألف مذهب. لم يعد الفرح به اليوم كالفرح به أمس، حتى المنتقبات المسألة صار فيها خلط، صار فيها خلط. افتحوا كده، اركب بجواره في السيارة، افتحوا بس، افتحوا في الحرم، ما هو اطلع ماشي من هنا واطلع ماشي من هنا وروح المستشفى، هتلاقي في ناس ملتحية، تطلع في الشارع ناوي تلاقي ناس ملتحية، هتلاقي خطيب ملتحي على المنبر، كل حاجة هتجدها. لكن المشارب ماذا؟ المشارب مختلفة. فلا شك أن العامل بالسنة في زمن غربة كاليوم الثابت على السنة، ها، شوف سبحان الله، السلفيون والإخوان أدحاج. طب السلفيون بقى، سلفيون بقى اسكندرية ولا القاهرة ولا بيت حاج؟ طب وبعدين الحزبيون والمداخلة؟ طب وبعدين مداخلة كذا ولا مداخلة كذا؟ ده المداخلة دخل إلى المداخل، وصار المداخلة يعني شيء بعد شيء بعد شيء بعد شيء. التمسك بما كان عليه النبي والصحابة بفهم سلف الأمة والارتباط بالعلماء شيء الحقيقة محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. مسألة ليست سهلة يا إخوان، غربلة بعد غربلة بعد غربلة. وده يوجب على الإنسان أن يكون سطحيا، يوجب على الإنسان أن يكون إمعة، يوجب على الإنسان هذا. أنت تسمع نفس لسانك سبحان الله، نفس مصادر استدلالك. يعني أنت كنت تتكلم عن من ينكر خبر الأحد، كنت تتكلم عن من يثنى على الإخوان، لكن أنت الآن بتنكر على من؟ ماذا؟ اللي معك بينكر على الإخوان وينكر على ما أدري والتبليغين والحزبين وبينكر الثورات وبينكر كل شيء. وما ليه الخلاف بيني وبينك أدق من هذا؟ تركنا مسألة الخروج على السلاطين والثورات وانتقلنا للجرح والتعديل. اختراعات بقى، ده لا يجرح ده لا يعدل، ده التجريح لابد يكون عالم. أصل علم الجرح والتعديل انتهى، أصل الشيخ قال، الألباني رحمة الله عليه قال للزمن ده مش زمن ايه تبديع، ده ولا زمن هجر. هو ده الخلاف بقى بين ولاد العامة بقى زي ما بقول. فيوما ما جمعكم ماشي زي احنا ورسطان كده، يوما ما ضد الثورات والاخوان والخوارج، الا نمنا امنا لاننا بنختلف. تركنا الخروج دخلنا في العزل، خلاص قسم الاول كانت الاسم، هات السبعمية دول هنا وهات السبعة دول هنا، دول مداخل ما بيقراش الخروج. طيب نمت فقمت، هات ستة هنا وواحد هنا، لا يرى العزل ولا يرى العزل. فلا تزال المسائل تنظر. ولهذا لو لم تكن مستمسكا بالعروة الوثقى والمنهج الوثيق الذي لا ينسب، الذي لا ينسب قول فيه إليك، عجيب والله يا إخواني، تسمع أمر عجيب وأشياء عجيبة من الاختلاف بعد اختلاف بعد اختلاف بعد اختلاف. أو تشوف أول امبارح اللي هيروح مثلا للأشاعرة يجلس مع الأشاعرة معركة، ده بيبرر أنا قاعد مع الأشعاري، وده بيقول ليه قاعد مع الأشعاري. طيب ما احنا عندنا قواعد، تمام، عندنا قاعدة نتحكم إليها، المجالس السرية، ايه صفة المجالس السرية؟ ده بيرى مجالس سرية، ده بتاع مجالس سرية، اي حاجة في اي حاجة، ويختلف الناس بذلك. طب ما نرجع الى السنة، ما نرجع الى الضوابط، الحمد لله الضوابط موجودة، لكن في اصول وفي مستثنيات، قد يكون المستثنى قد ورد به الدليل لكنك لا تفقهه، فتظن ماذا؟ ان هذا المستثنى في الحال المعين أن هذا تخالف به الأصل. نعم.
قال شيخ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، يعني لو زاد في ثمنه فتصدق بأكثر منه كالهدايا والضحايا، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية.
ولهذا نقول مثلا للأخ الذي كان يعتاد أن يشتري مثلا عجلا، مثلا اليوم مالك ماذا اشتري شه، خلاص ضحي، ليس باللازم العجل. طيب الشاه لا تقوى مع 5000 بس، اذهب فانظر الى شيء من الماعز، ليس من الضأن، الماعز القليل سعره قليل بس اللحمة ضعيفة. المسألة ليست اللحم، المسألة الذبح، العبادة الذبح وإراقة الدم. فإذا كنت تستطيع أن تشتري بهذا المبلغ الزهيد شيئا من ذلك يبقى أفضل، زي العقيقة. لا، فالعبادة المطلوبة عبادة ماذا؟ الذبح وإراقة الدم. وأنت لست زاهدا في السمين، وإنما أنت عاجز عنه، والله سبحانه وتعالى يبلغك إذا منعك العجز، يبلغك إن شاء الله ما لو فعلت الشيء على أكمل وجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وصبر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. يبقى ده فقه مهم جدا. نعم. عند إيه؟ تتكلم طبعا عن صدقة مستحبة، ايه الافضل؟ فقست عليها الزكاة الواجبة. وانت تقص هذه على تلك زكاة واجبة في صنف ما، مش حاجة اسمها مصلحة. المصلحة هذه ان تخرجها على ما هي عليه، مصلحة لك في متابعة الشرع، ومصلحة للفقير انه يستطيع ان يأخذها ويبيعها بدلا بيعها للفقير. انت مش هتعمل كده، هتبيعها للفقير، خلي الفقير يبيع. يبقى انت تعبدت باخراجها حبا وهو باعه، بدل ما تبيعها له بعاله ليه تبيعها ليه؟ الا اذا وكلك، قال انت قلت له عندي مثلا قمح او عندي شيء او كذا، ها قالك بيعها لي مع زرعك، ما فيش مشكلة. اذا المصلحة ما فادت، لكن انضاف اليها مصلحة المتابعة. انما دي احنا عندنا سنة فضائل، والقاعدة اذا تزاحمت المستحبات قدم الاعلى. هيبقى الاعلى هنا عندي ايه؟ كما قلنا الاعلى من حيث هو، لما تيجي تقول اتصدق ولا اذبح، نقول لك لا اذبح. طيب، او اعتبار اخر ان الاخ محمد محتاج 10,000، عنده زوجته هتولد بعد اسبوع وما عنده مال، اعمل ايه؟ اعطي الاخ 5,000 بحيث ان هو مثلا كذا، ولا اضحي؟ لا، اعطيه 5,000 لان ما عنده، وقد تلد الان، قد تلد غدا، يبقى اعطيه سد حاجة تلزمه. يبقى دي مسألة اخرى. نعم نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أنه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فإنهم كانوا يضحون، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل عملا مفضولا يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل وتيسره، ثم لا يفعله مرة واحدة.
ولهذا في مسائل ابتداء تبحث بحث ابتدائي قبل البحث الخاص. الآن نقول ما حكم المسبحة المسبحة المسبحة؟ أنت تتفق معنا أن النبي ما عقد التسبيحة إلا على أنامله؟ الجواب نعم، خلاص صبح ودل الأم على هذا. تأتي بقى مسألة خاصة نتبحثها علميا، وهي حكم المسبحة. إنما ابتداء لا تعقد المسألة العملية على العلمية، ونحن نتفق أن العملية ماذا؟ حق التسبيح على يد الأم. صلاة الجماعة واجبة مستحبة، فرض كفاية، فرض عين. الآن أنت متفق معنا النبي ما ترك الجماعة لحضرا سفرا؟ نعم. تتفق معنا قد كان يؤتى بالرجل وهذا بين رجلين حتى يقام في الصف؟ نعم. روح صلي في المسجد، صلي في المسجد، ودل الأم على هذه السنة. وإنهن لمن سنن الهدى، وما رأيتنا تخلف عنها إلى عنهما إلى منافق معلوم النفاق. دل الأمة على هذا، وتعالى نبحث بقى علميا مسألة صلاة الجماعة فريضة أو سنة. زكاة الفطر نخرجها مالا وقيمة ولا نخرجها عيانا؟ أنت متفق معنا أن النبي ما أخرج زكاة إلا عينا من الطعام؟ تتفق معنا؟ نعم. دل الأمة على هذا، لا تشغل الأمة. تعال بقى نبحث المسألة هذه فيما بيننا، وهو البحث العلمي الذي نعرف به الحدود الخاصة. ففي مسائل خلونا نبلغ الأمة شيء، ونبين الأمة شيء من جهة العمل، ونجمع الأمة اتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم. فهذا نبلغ الأم، لأن ما كل الناس تفهم اللي احنا بنفهمه. وده مسلك السلف. السلف كثير منهم لم يفسر نصوص الوعيد. ليه؟ من غشنا فليس من، اترك هذا النص، لا يزني الزاني، احنا نزني مؤمن، اترك النص هذا. طيب، لكن ده لا يعارض ان احنا نبحث معا المراد بالنفي هنا، وما المراد، وهل النفي هنا لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، ده مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. يا إبراهيم، إبراهيم خليك في الأخير، عايز بياخد منك بالخلف. واضح يا إخواني، بارك الله فيكم. يبقى إذن هذه مسألة مسلكيا لابد من ضبطها، لأن إحنا هنختلف، هجد العوام إيه؟ معترك كبير جدا طوال شهر رمضان بين الزكاة كذا ولا كذا، والعوام بتشاهد، راحت العوام فين ده؟ طيب خلونا نبحث مسألة بحث علمي خاص وبحث عملي. فبحث عملي وفتوى جمع الناس على اتبعوا احسن ما زلكم ربكم، هذه مساله. ثم البحث العلمي، هذا بحث علمي لا يهدر، لا يهدر، لكن بحث علمي يكون له موضع اغلى، لان هذه الصوره متفق عليها، الجماعه متفق على ادائها تمام ومشروعيه الجماعه. طيب صدقه الفطر متفق على ان ده الافضل، حتى الذين قالوا بقيمه هي عند الحاجه عند كذا. خلينا الان، لكن احنا نتفق على ان النبي ما اخرج له طعاما هذا الافضل. كذلك الاضحيه ولا الثمن، خلاص ده زمن اضحيه، هذا زمن اضحيه، الامه متفقه على ان الاضحيه هنا هي الافضل وهي المقدمه، يبقى هذه ندل الامه عليها. ثم ناتي بعد ذلك الى التفسير العلمي، نتباحث معا، نتباحث معا ما معنى لا يزن احنا مؤمن، نتباحث معا من غشنا فليس منا، لكن نبلغ الامه ماذا هذا الامر، الا اذا كنت انت في مكان تبلغ ما ترفع بشبهة، عند خوارج، فإذا ذكرت الحديث ليس منا من لطم مرخوش القلوب لا يزن الزنا حين يزن ومؤمن، هتبلغ عن منبر، لا تفهم من هذا نفي أصل الإيمان أن يكون كافرا، ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي الكمال الواجب، يعني ليس مؤمن الكامل لكن مؤمن وليس بكافر، يبقى أنت في قوم تصحح لهم معتقدا، أو العكس عند مرجئة وعندهم تغليب جانب الرجاء، اترك النصوص كما هي، تترك النصوص كما هي، يبقى دمستك السلف، كثير منهم كان يترك، بعضهم يترك التحديث ببعض الأحاديث لبعض المعينين، أنكر على أنس تحديثه للحجاج بحديث العرانيين، النبي نفسه ماذا قال صلى الله عليه وسلم، ماذا قال في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين، لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. اذا ما كل شيء يمكن ان يطرح الطرح العام، او نطرحه طرحا ينسي اصل الحكم، ينسي اصل ايه الحكم. نعم. من عن اين؟
جاء في الموسوعة الكويتية منصه الضحية أفضل من الصدقة لأنها واجبة أو سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام، صرح بهذا الحنفية والشافعية وغيرهم، وصرح المالكية بأن الضحية أفضل أيضا من عتق الرقبة ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية، وقال الحنابلة الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، نص عليه أحمد، وبهذا قال ربيعة وأبو الزناد.
نعم، نظرا لعبادة الوقت. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بعض إخواننا يسأل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل عدم إنكار الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في ترك الأضحية يجعل القول بالاستحباب قولا مجمعا عليه ويكون رافعا للخلاف في المسألة؟
هو ليس يبعد، ليس يبعد هذا أن يكون هذا لو ثبت، لكن ده يحتاج تتبع، يحتاج هذا التتبع، دي حاجة. الحاجة الثانية أن دي فعل، هذا فعل، ودلالة الفعل قد لا تقوى على مثل هذا، يعني الحكم اللي هو يختلف عن دلالة القول، فدلالة الفعل هنا قد يتوجه إليه ماذا؟ أن يكون الغرض الخاص الذي لا يتنافى مع الوجوب، فقد يكون شيء واجبا مثلا على حال ما، ويكون فعل الصحابيين مخرجا على وجه لا يتعارض مع الوجوب، لكن كما قلنا يستأن المسؤولية استئناسا قوية، لكن لا يرفع الخلاف. نعم.
كل شيخنا
الفعل يرد إليه الاحتمال، فعل يرد إليه الاحتمالات، قد يكون شيء واجب وانت تتركه لأوجب منه، لأوجب منه. نعم.
كل معرفة الضابط في معرفة الأقوال أو الأفعال التي لينكر على صاحبها فتكون إجماعا أو تكون خلافا.
الوارد عن بالنسبة كما قلنا الأقوال بتكون دلالتها أصرح، الفتية يعني مثلا لو أن أبا بكر أفتى بالاستحباب، عمر أفتى بالاستحباب وكذا ولا يعلم لهما مخالف، يبقى هذا إجماع سكوتي، بل واحد بس يكون إجماعا سكوتي. إنما مسألة الفعل قد تعلل، توجه، تؤول، قد يكون لها وجه، جاء معينة محمولة على وجه معين. قد يكون واحد قد يقول غير قادر، هيقول يعني يعقل، دي بقى ضعيفة يعقل دي، لكن قد تحمل لأن اللي بيوجبها بيوجبها على قادر، ويقول لك هاد دليل إن هو كان قادر وترك. إذن في الاحتمالات ترد، إنما لما نأتي إلى واحد قول غير مخالف، سواء هو قول أمة أو هو قول البعض وعدم مخالفة من الآخرين، فده هيكون حكم الإجماع. طيب في عمل ليس عمل واحد لكن في عمل أمة، فهذا إجماع عملي، ده إجماع، نقول عمل الأمة على كذا، عمل المسلمين على كذا، فده نأخذ منه حكما. أما عمل البعض فهذا قد يوجه. نعم نعم اقرأ.
قال ابن حجر في شرح البخاري، قال ابن حزم لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. في الموسعة الكويتية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى ذلك واجبا، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يروى عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
أي نعم.
وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة.
هذا كلها ظني. أيضا لم قد كان يجتهدان، لأن هذه الأشياء تقال من باب السياسة، يعني سياسة ولاة الأمور بما يرونه صالحا. ومن هنا مثلا قد نهي عن التمتع، أبو بكر نفسه وعمر قد نهي عن التمتع، يريان سياسة أن البيت لا يهجر وأن الإنسان يأتي بعمرة مستقلة عن حج مثلا، هذه سياسة. عمر رضي الله عنه أوقع الطلاق ثلاثا سياسة، والأمة كانت معه. نعم.
قال عثمان رحمه الله تعالى، بل استمرار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه على الأضحية يدل على أن الصدقة بثمن الأضحية لا تساوي ذبح الأضحية.
لكن في فرق بين هذه كما قلنا، بأنها هل يصلح هذا الفعل رافع عن مسألة الوجوب، ويصح أن احنا نأخذ من هذا الإجماع كما هو معروف، ولا أنا أرجح به قولي، يعني أنا بفعل أبي بكر وعمر نرجح به كما احنا رجحنا من قريب، نرجح بهذا لكن ذات المسألة هل هذا يصلح؟ لأن نقول لا يعتد بخلاف فيها ولا يعتبر وتكون مسألة من المجمع عليها، دي مسألة أخرى. نعم.
قال بل استمرار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه على الأضحية يدل على أن الصدقة بثمن الأضحية لا تساوي ذبح الأضحية، فضلا عن أن تكون أفضل منه، إذ لو كانت تساويه لعملوا بها أحيانا، لأنها أيسر وأسهل، أو تصدق بعضهم وضحى بعضهم كما في كثير من العبادات المتساوية. فلما لم يكن ذلك علم أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الأضحية ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمها، كما في الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، إنما فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها.
أيضا هنا من ضحى منكم، من ضحى مثل من أراد. نعم.
وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت أن
فهذا يدل أنها ليست واجب على كل ليست من كل أحد. نعم.
وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي أن تؤكل فوق ثلاث فقالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير.
نعم.
ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن العلماء اختلفوا في وجوبها وأن القائلين بأنها سنة صرح أكثرهم أو كثير منهم بأنه يكره تركها للقادر وبعضهم صرح بأنه يقاتل أهل بلد تركوها ولم نعلم أن مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المسنونة.
نعم. فتكون رتبة الأضحية أعلى. الصدقة باتفاق ليست واجبة والأضحية مختلف فيه. الصدقة لا يقاتل أهل بلد تركوها، الأضحية قال بعض العلماء يقاتل أهل بلد تركوه، إذن هي أرفع من جهة الأصل. نعم.
ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس لو عدلوا عنه إلى الصدقة لتعطلت شعيرات عظيمة نوها الله عليها في كتابه في عدة آيات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين كذا. قال وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على الكافة على الكفاية لأنه من شعائر الإسلام، والضحايا في عيد النحر كذلك، بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة، فيظهر بها من عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج، كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. والأصل في الأضحية لأنها للحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يضحون عن أنفسهم وأهليهم، خلافا لما يظنه بعض العامة أنها للأموات فقط. وأما الأضحية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفيهم من مات سابقا. القسم الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، مثل أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه. ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به، ولكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم، يضحون عن الأموات تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة.
والأفضل بدلا من تضحى عن الميت ضحي عن الحي والميت، فتكون قد زدت في الفضيلة ولم تقع في ماذا؟ في مسألة يتنازع فيها العلماء. حينما تقول: اللهم إن هذا عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، بدلا من أن تقول هذا عن أبي، فأدخل الجميع الأحياء والأموات ويكون تبعا، فهذا لا إشكال. اللهم هذا عن محمد وآل محمد. نعم.
فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل، وإلا فلو علموا أن بأن السنة يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات، وفضل الله واسع.
نعم.
القسم الثالث أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته، فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص، والأصل بذلك قوله تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ضحى بكبشين وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. رواه أبو داود ورواه بنحوه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك انتهى. قال: قلت: وفي إسناده مقال.
يبقى القسم الثالث، ما الفرق بينه وبين القسم الثاني؟ القسم الثاني أنه يذبح عن الميت تبرعا، الثالث أن يذبح عنه تنفيذا لوصيته، أما الثالث فلا إشكال، أن يذبح عنه بموجب وصية منه تنفيذا للوصي، أما الثاني تبرع اجعلهم تبعا للأحياء ولا تخص بشيء من هذا، ولكن اجعله تبعا للأحياء. نعم.
قال: وإذا كانت الوصية بأضاحي متعددة ولم يكفي المغل لتنفيذها، مثل أن يوصي شخص بأربع ضحايا واحدة لأمه وواحدة لأبيه وواحدة لأولاده وواحدة لأجداده وجداته، ولم يكفي المغل إلا لواحدة، فإن تبرع الوصي بتكميل الضحايا الأربع من عنده فنرجو أن يكون
حسن. يعني المال لم يكفي المال إلا لواحد، نعم.
وإن لم يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة، لأن الموصي واحد، لأن الموصي واحد فصح جمع الجميع في أضحية واحدة كما لو ضحى عنه في حياته.
هذا يعني الحقيقة حكم دقيق وجيد ومخرج، يعني يقول إن تبرع الوصي بتكميل الضحايا الأربع من عنده فنرجو أن يكون حسنا. طيب إذا ما استطاع والمال ما يكفي الأربعة ماذا يصنع؟ يقول فإن لم يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة، لأن الموصي واحد، هو قال هذه ذبحوها عني ثم عن أمي ثم عن أبي ثم عن المضحي واحد وليس أربعة، فماذا يصنع؟ يذبح ذبيحة وينوينها على الجميع، كما لو كان حيا فإنه يمكن أن يذبح ذبيحة عن الجميع، فكذلك هنا نسلك. نعم.
قال وإن كانت الوصية في أضحية واحدة ولم يكفي المغل لها فإن تبرع الوصي بتكميلها من عنده فنرجو أن يكون حسنا، وإن لم يتبرع أبقى المغل إلى السنة الثانية والثالثة حتى يكفي الأضحية فيضحي به، فإن كان المغل ضئيلا لا يكفي الأضحية إلا بعد سنوات يخشى من ضياعه في إبقائه إليها أو من تزايد قيم الأضاحي، فإن الوصية تصدق بالمغل في عشرة الأضحى للحجة ولا يبقيه، لأنه عرضة لتلافيه، وربما تتزايد قيم الأضاحي كل عام فلا يبلغ قيمة الأضحية مهما جمعه فالصدقة به خير. واخترنا أن يتصدق به في عشرة الحجة لأنه الزمن الذي عين الموصي تنفيذ وصيته فيه، ولأن العشر أيام فاضلة والعمل الصالح فيها محبوب إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال: تنبيه هام، يذكر بعض الموصين في وصيته قدرا معينا للموصى به، مثل أن يقول: يضحي عني ولو بلغت الأضحية ريالا، يقصد المغالاة في ثمنها لأنها في وقته وقت وصيته بربع ريال أو نحوه.
يذكر بعض الموصين
في وصيته قدرا معينا للموصى به، مثل أن يقول: يضحى عني ولو بلغت الأضحية ريالا، يقصد المغالاة في ثمنها لأنها في وقت وصيته بربع ريال أو نحوه. فيقوم بعض من لا يخشى الله من الأوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن يبلغ ثمن الأضحية الآن، وهذا حرام عليه وهو آثم بذلك، ويجب عليه تنفيذ الوصية بالأضحية وإن بلغت آلاف الريالات ما دام المغل يكفي لذلك، لأن مقصود الموصي معلوم وهو المبالغة في قيمة الأضحية مهما زادت، وذكره الريال على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في وقت الأضحية.
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله، من أجل أن ندرك جنازة والد أخينا أخ علي في مسجد الجبانة.